بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدس سره في الاستبصار من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد. وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ، تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السلام، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم يظهر فيه قرينة عليها. كان الكلام بأن بما ادعاه صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، قال بعد تنقيح وتصحيح الأخبار في الأزمان المتأخرة صارت جميع الأخبار التي بين أيدينا هي قطعية السند. ثم قال لقائل أن يقول إذا كانت قطعية الصدور عن الإمام فما بال هذا التناقض والاختلاف الذي نراه في بين الأخبار؟ فأجاب عن ذلك بأنه في بعض الأحيان هذا التناقض الموجود إنما حصل من ناحية إلقاء الخلاف من قبل الإمام تقية لحفظ أرواح الشيعة بالتقريب الذي فصلناه سابقا. الشيخ الأنصاري لم يرتضي هذا الجواب منه، يقول نعم قد يحصل هذا الأمر، ولكن جل التعارضات إنما حصلت من ناحية ماذا؟ من ناحية إرادة الإمام خلاف الظاهر مع وجود قرينة، ولكن خفيت القرينة علينا. فهذا الخبر الذي نراه بظاهره مخالف لذلك الخبر، هذا الخبر المخالف لذلك الخبر قد ارتكب فيه الإمام خلاف الظاهر ونصب عليه قرينة، ولكن القرينة إما غير قابلة للنقل أو انطمست أو لم تنقل لنا بالتقطيع، ضاعت علينا أو بالنقل بالمعنى. هذا هو سبب شنو؟ سبب هذا التعارض الذي نراه بين الأخبار، حتى لو قلنا بقطعية صدور جميع الأخبار. والشاهد على هذا أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في الاستبصار لا شك ولا ريب بأنه أجرى قانون التعارض على الخبرين المتعارضين، وهو الترجيح، ثم إذا كان التكافؤ من حيث الترجيح القول بالتخير. ولكن قال مع ذلك يمكن رفع التعارض في كل خبرين متعارضين بحمل أحدهما على خلاف الظاهر، ولكن خلاف الظاهر يمكن أن يكون قريبا ويمكن أن يكون بعيدا. مثلا القريب منه لو تعارض خبران أحدهما يقول بوجوب، يعني ظاهره وجوب صلاة الجمعة، والآخر يقول ماذا؟ باستحباب صلاة الجمعة، ينبغي هنا اغتسل للجمعة وهناك ينبغي غسل الجمعة. زين، هذا تعارض يمكن حمله افعل على خلاف ظاهرها،
نعم،
يعني نحملها على الجواز،
نعم،
على الاستحباب لا على الإلزام، نعم، والوجوب. أو مثلا إذا تعارض متباينان أحدهما يقول بالوجوب والآخر يقول بالحرمة. يقول يمكن وإن كان خلاف الظاهر وهو بعيد نعم، ولكن يمكن أن نقول بأن المراد من الوجوب هنا هو الجواز، والمراد من الحرمة هناك هو شنو؟
كراهة
مثلا مع الجواز.
نعم.
أو مثلا بالنسبة إلى ثمن العذرة سحت، ولا بأس بثمن العذرة أن نحمل أولهما على العذرة الإنسان والأخرى على عذرة مأكول اللحم.
نعم.
فإذا هذا شاهد من الشيخ الطوسي عندما يتكلم بهذا الأمر، شاهد على ما نحن نقول بأن الأئمة استعملوا خلاف الظاهر في كثير من الأحيان، واستعملوا شنو؟ قرينة متصلة أو منفصلة على هذا الاستعمال، ولكن خفيت علينا. طبعا هذا الكلام اللي تكلم به الشيخ الطوسي نجده واضحا في كثير من الأخبار. نعم، في كثير من الأخبار نجد الإمام يصرح بأنني شنو؟ استخدمت اللفظ في خلاف ظاهره.
نعم.
إذن ما ذكره صاحب، ما ذكره الشيخ الطوسي لم يكن بعيدا، بل المحامل التي قصدها واستعمل اللفظ فيها الإمام المعصوم أبعد مما حمله الشيخ الطوسي. ولكن طبعا هذه المحامل التي ذكرها الشيخ الطوسي لا يمكن أن شنو؟ أن تكون ظاهرة في الكلام، لا يمكن أن يصار إليها إلا بقرينة. وحيث أنه لا قرينة فلا حجية لهذا الادعاء، ولكن المقصود أنه شنو؟ يمكن أن نقول بأن الإمام قد استعمل اللفظ في خلاف الظاهر البعيد عن اللفظ. وهناك عدة شواهد تدل على ذلك. إذن شنو وصلنا وين؟ أن جواب الشيخ، الجواب بصاحب الحدائق بأن الإمام ألقى الخلاف تقية هو هذا السبب التام لحصول التعارض بين الخبرين المقطوعي الصدور، هذا غير مقبول. نعم، أكو موارد هو لإلقاء الخلاف اللي ورد تقية لحفظ نفوس الشيعة، ولكن جل التعارض الذي نجده في الأخبار إنما هو ناتج عن استعمال الإمام اللفظ خلاف ظاهره. هذا اللي يرد. والدليل مما يدل على ما نحن نقول أنه ورد في كثير من الأخبار أنه يجب التسليم بكل خبر صادر عن المعصوم. حتى وإن يكون قد ارتكب فيه خلاف الظاهر، يعني لو كان ظاهر الخبر أنه شنو دل على أن النهار ليل والليل نهار، لا يجوز تكذيبه، بل تكذيبه يكون كفرا. نعم، عندنا من هذه الأخبار التسليم، لأن الأخبار الواردة وأمر الأئمة أمر صعب مستصعب. لا يمكن أن نجد بأنه إذا كان خلاف الظاهر أن نقول لم يكن صادرا. زين، عندنا من هذه الأخبار التي يجب تصديق والتسليم بكل خبر وإن كان خلاف الظاهر. فإذا كان خلاف الظاهر نقول نحن لم نفهم، ولكن الإمام يقصد أمرا قد خفي علينا. هذه الأخبار تدل على مدعانا، لأنه لو كانت الأخبار هذه التي يجب علينا التسليم بها ولا يجوز ردها من باب التقية، نعم، عدم قبول مضمونها لا يوجب المعصية فضلا عن الكفر. ليش؟ لأنها هي خلاف الواقع، وإنما استخدمها الإمام لغرض، وهذا الغرض الآن مو موجود. يعني عندما يقول مثلا تقية أن المتعة حرام، تقية المتعة حرام، نقول بأن هذا حكم لم يكن حكما واقعيا ولا نقبله. لا يوجب كفر الإنسان. ليش؟ لأنه حتى الإمام الذي يقول بأن المتعة حرام هو لا يقبل مضمونه، وإنما اضطر له لمصلحة التقية. فالأخبار التي تقول يجب التسليم، وحتى بالنسبة إلى الأخبار التي تكون مخالفة للظاهر، يعني شنو؟ يعني أخبارها واقعية لا يمكن إنكارها، هذا دليل على أنها شنو؟ أريد بها خلاف الظاهر، فهو أمر صحيح، يعني الإرادة صادرة عن الإمام المعصوم غاية ما هناك. القرينة على ذلك قد خفيت علينا، إذن إلها واقع. لذا يقول: وإلى ما ذكرنا إلى ما ذكرنا، يعني شنو؟ يعني استعمال الإمام لللفظ خلاف الظاهر مع نصب القرينة، ولكن قد خفيت علينا. وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدس سره في الاستبصار من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار. مو أنه ما يقبل الترجيح، لا، يقول بالترجيح، ولكن يقول مع غض نظر عن الترجيح يمكن رفع أي تعارض موجود بين الخبرين بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد. أحد الخبرين مثل شنو؟ اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة، نخرج ظاهر افعل عن كونها في الوجود ونحملها على الاستحباب. أو كليهما مثل ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة. إلى معنى بعيد. وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ، تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السلام، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم يظهر، إذ كن الصير، إذ لم يظهر فيه قرينة عليها. إذن إحنا جاي نقول، إحنا جاي نتكلم عن الإمكان، إنما لا يصار إلى هذا الخلاف الظاهر من دون قرينة. فمنها ما روي عن بعضهم، شوف هذه الرواية، واستعمل الإمام خلاف الظاهر ولكن من باب التقية. فمنها ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم لما سأله بعض أهل العراق وقال: كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ شوف صلاة الزوال عن صلاة الظهر. فقال عليه السلام: 80. ولم يعد السائل وكأنه عرف بأن الإمام جاي يستعمل شيء خلاف الظاهر البعيد لسبب، لمصلحة، يعني مصلحة التقية. مثلا أكو كان فد واحد حاضر هناك من أبناء العامة، فالإمام استعمل التقية فقال عليه السلام: هذا يظن أنه من أهل الإدراك، هذا السائل اللي بعد ما ألح بالسؤال أنه من أهل المعرفة، يعرف بأنه. فقيل له عليه السلام: ما أردت بذلك؟ وما هذه الآيات؟ لأنه إذا كان صلاة الظهر إذا قرأنا الحمد والسورة، يعني التوحيد، الحمد والتوحيد، تكون شنو؟
10 أقل،
لا 10 آيات والبسملة هم آيتين، لأن هذا هو مورد خلافنا مع العامة. 12 آية في الركعة الأولى و12 آية في الركعة الثانية، صير 24. فإذا كان قايل لا 24 لعرف ذلك الذي يتقى منه بأن مرادهم أن البسملة آية، أو هذا خلاف رأيهم.
نعم.
فقال له: ما أردت بذلك؟ وما هذه الآيات؟ فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، لأنه نافلة الزوال أربعة أم ركعتين، يعني المجموع يصير كم؟ ثمان ركعات. كل واحدة من عندهم عشرة على مذهبهم، لأنه البسملة لا تعتبر آية عندهم، فتكون ثمانين. وفي نافلة الزوال فإن الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات، ونافلة الزوال ثمان ركعات فتكون ثمانين. شوف إيش قد فرق في استعمال صلاة الزوال في ماذا؟ في نافلة الزوال.
نعم.
فهذا محمل بعيد جدا.
صحيح.
ومنها ما روي من أن الوتر واجب، مو من باب التقية، ولكن استعمل اللفظ في المعنى البعيد، في الظاهر البعيد. فلما فرغ السائل واستفسر قال عليه السلام: إنما عنيت وجوبها على النبي. بعض الروايات تقول فلما فزع، يعني خاف أنه صلاة الليل، الوتر يعني صلاة الليل، أنه صلاة الليل كانت واجبة عليه وهذه السنين ما صليت، فزع يعني خاف. فزع السائل واستفسر قال: إنما عنيت وجوبها على النبي. ومنها تفسير قولهم عليهم السلام: لا يعيد الصلاة فقيه. زين، بعض الأحيان إذا شك بين الأولى والثانية هذا بعد لا علاج له، كيف يقول لا يعيد الصلاة فقيه؟ هسه إذا الفقيه شك بين الأولى والثانية. نعم. قال: إنما قصدت أنه لا يعيد الصلاة فقيه بخصوص الشك بين الثلاث والأربعة اللي قابلة للعلاج، فإذا كان فقيها يعرف علاجها. ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم: لا تطوع في الفريضة. يعني شنو يفهم من هذا الكلام؟ الظاهر من هذا الكلام بأنه إذا دخل وقت صلاة الظهر لا يجوز التطوع بصلاة. فأراد أن إذا أقيمت صلاة الجمعة الجماعة وقال الإمام قد قامت الصلاة، هنا بعد شنو؟ لا تطوع، بل يجب عليه أن شنو؟ أن يلحق بصلاة الجماعة بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة، إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع. إذا نحن نشوف بأنه أخبار قد استعملت في محامل بعيدة جدا، لا شك أنه كانت قرينة موجودة، ولكن هذه القرائن خفيت علينا. لذا إذا نسمع مثلا لا تطوع في وقت الفريضة من دون القرينة، مع تلك الأخبار التي تقول حتى مع دخول وقت الصلاة يجوز للإنسان أن يتطوع للتتعارض.
صحيح.
ويؤيد ما ذكرنا وهو استعمال اللفظ في محامل بعيدة وقد خفيت علينا القرائن، يعني الاستعمال استعمال واقعي صحيحي صحيح غاية ما هناك. ويؤيد ما ذكرنا من أن عمدة التنافي الأخبار ليس لأجل التقية، ما ورد مستفيضا من عدم جواز رد الخبر وإن كان مما ينكر ظاهره. حتى إذا قال للنهار إنه ليل ولليل إنه نهار، لماذا لا يجوز؟ معللا ذلك بأنه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر. بل يجب عليه التسليم وأن يقول: لم أعرف أنا المراد هنا، لا أن ينكره. فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلة من أدلة التقية لكان مضمونها شنو؟ مضمون الخبر اللي وارد للتقية خلاف الظاهر، يعني خلاف الواقع، خلاف الواقع.
صحيح.
فإذا قلت بأنه أنا لا أقبل مضمون هذا الخبر لا يوجب معصية فضلا عن الكفر. ليش؟ لأنه حتى الإمام لم يقول بأنه مضمونه ليس صحيحا. نعم. وإنما اضطررت مثلا لوجود مصلحة التقية. لذا يقول: فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلة تقية، لم يكن في إنكار كونها من الإمام مفسدة، فضلا عن كفر الراد. فإذا يفهم بأنه هذه الأخبار كانت أخبار واقعية. غاية ما هناك الإمام استعمل اللفظ في محامل بعيدة وقد خفيت علينا القرينة، فإذا هي أحكام واقعية.
صحيح.
إنزين. الأمر الثالث الذي ينبهنا عليه يقول: منشأ الترجيح، يعني معذرة، منشأ التقية تارة يكون من أجل فتوى العامة، يعني مثلا فتوى العامة قد اجتمعت على تحريم المتعة، فلذا نقول بأن سبب حدوث ونشوء التقية أن الموافق لفتواهم يكون محمولا على التقية والمخالف يكون هو الرشد. إذن هنا شنو صار؟ التقية ناشئة من موافقة أحد المتعارضين لفتوى العامة. وتارة تكون التقية ناشئة عن موافقة أحد المتعارضين لأخبار العامة لا لفتواهم. ليش نفرقنا بين الأخبار؟ نقول صحيح أنه غالبا فتواهم مستندة إلى الأخبار، ولكن في بعض الأحيان عندهم أخبار مروية عندهم كما عندنا ولكن لا يفتى بها. فإذا بعض الموارد التقية ناشئة شنو؟ عن موافقة أحد المتعارضين لا لفتوى الآخرين بل لأخبارهم. ولكن لأنه غالبا الفتاوى مستندة إلى الأخبار، فلذا لا يمكن أن نقول بأن هذا قسما آخرا غير القسم الأول. هذا القسم يرجع إلى القسم الأول. والقسم الثالث من التقية يكون ناشئا عن تعارفهم على عمل، لأنهم يعملون عملا لا من ناحية فتواهم ولا من ناحية أخبارهم، مثل القضاة مثلا عندما يأمرون مثلا بشيء، مثلا القاضي عندما يحكم بحكم، فأحد المتعارضين إذا كان موافقا لعملهم مع غض النظر عن فتواهم وخبرهم، بمجرد أن هذا أحد المتعارضين موافقا لعملهم يكون موجبا للتقية. ورابعة يكون منشأ التقية أن أحدهما يكون مستندا إلى شنو؟ إلى قواعدهم الفاسدة، يعني مستندا عندنا متعارضين أحدهما كان على أساس القياس أو الاستحسان أو ما شابه ذلك والآخر لم يكن كذلك، فهذا الذي يكون على أساس القياس والاستحسان يكون شنو؟ هو الموافق للتقية. وهذا يدل عليه ما سمعته مني يشبه قول الناس فهو من موارد التقية. يعني يشبه، يعني شنو؟ يعني يشبههم على ترتب الحكم على قياس أو على استحسان أو قواعد فاسدة. طبعا يجب علينا أن نعرف بأنه هذا القسم الرابع لا يصح أن نقول بأنه مرجح. ليش؟ لأنه هذا الذي يكون مستندا إلى قواعد فاسدة نقول بفساده سواء كان مع التعارض أو بدون التعارض. الترجيح إنما الترجيح بمخالفة التقية إنما يكون إذا كان شنو تعارض بينهما. وأما ما كان فاسدا في أساسه لأنه على أساس قواعد فاسدة، هذا الخبر حتى وإن لم يكن معارضا يكون شنو لا حجة فيه.
صحيح.
لذا يقول الأمر الثالث أن التقية قد تكون من يعني ناشئة، هذا المن نشوية، أن التقية قد تكون ناشئة من فتوى العامة. يعني شنو؟ يعني أحد المتعارضين موافقا لفتوى العامة، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار. يعني خذ ما خالفهم ودع ما وافقهم. نعم، الإطلاق من الموافقة هو موافقة فتواهم. وأخرى تكون التقية ناشئة من حيث أخبارهم التي رووها حتى وإن لم يفتوا بها، وهو المصرح به في بعض الأخبار أنه إذا جاءكم خبران أحدهما موافقا للعامة فخذ بما خالفهم. لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب، لأنه غالبا الخبر يكون مفتى به من كون الخبر مستندا إلى الفتوى. فإذا كان من حيث الغالب إذن لا فرق بين القسم الأول والقسم الثاني إلا في أفراد نادرة، وهي الأخبار التي لا يفتى بها. واضح شو نريد نقول؟
نعم.
أن الفترة راجعة لأنه غالبا الخبر يكون مستندا للفتوى. فيكون كلاهما نعم في بعض الموارد النادرة التي يكون الخبر ولم يكن مفتى به هنا. وثالثة التقية تكون ناتجة من حيث عملهم وإن لم يكن لفتوى ولم يكن لخبر. ويشير إليه قوله عليه السلام في المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم فاتركه. نعم، يأمره بترك ما هم إليه أميل من حيث العمل. ورابعة بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه. نعم، كما يدل عليه الخبر المتقدم ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية. وعرفت سابقا قوة احتمال إرادة التفرع على قواعدهم الفاسدة. نعم، يعني المراد من هذه ما سمعته مني أنه المراد منه شنو؟ أنه المتفرع الشباهة من هذه الناحية، ما رأيته يشبه قول الناس، يعني يشبه قول الناس في ترتبه على قواعد
فاسدة
كما قلنا سابقا. ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية ولو مع عدم المعارض. الخبر الذي يكون مستنده هو قاعدة فاسدة يكون شنو ساقط عن الحجية سواء تعارض مع غيره أو لم يتعارض، كما يدل عليه عموم الموصول ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية. يعني شنو؟ يعني لا حجية له سواء كان مع معارض أو لم يكن معارض. فإذا هذا بعد لم يكن من المرجحات. لم يكن من المرجحات، بل نقول بسقوطه سواء كان في التعارض الذي هو مجال وميدان الترجيح أو لم يكن هناك معارض. وصلى الله على محمد وآله.